والآن مع الدرس 99.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. روى مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. يعني لا يشترط في الإعراض والتدابر أن يكون هناك أذى، بل بمجرد قطيعتك تعد قد اتصفت بهذا الوصف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التدابر. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. المراد بالظن ما يكون في النفوس من اعتقادات ووساوس تتعلق بالآخرين. والظن ليس كله مذموما، بل بعض الظن مرغب فيه، وذلك أن الظن على أنواع. النوع الأول: الظن الذي يكون باعتقاد جازم لكنه لم يبنى على مشاهدة، فهذا مرغب فيه، كما قال تعالى: يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والنوع الثاني من أنواع الظن: المبني على أدلة ظاهرة وإن لم تكن يقينية، فمثل هذا يجوز العمل به ويجوز أن نسير عليه. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. والثالث: الظن الذي يبنى على مجرد ما يلقى في النفس بدون من وساوس وظنون بدون أن تكون مستندة على دليل، فهذا هو المنهي عنه شرعا، وهو المذموم، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، أي لا تتتبعوا ما لدى الآخرين من العورات، ولا تبحثوا عن خصائص أمورهم لتطلعوا على ما عندهم من النقائص، فإن هذا من الأمور التي نهى عنها الشرع. قال: ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، أي لا يتمنى بعضكم زوال ما عند غيره من النعم. ولا تباغضوا، أي لا تكن قلوبكم مضمرة بالبغض والنفرة من إخوانكم المؤمنين، بل اجعلوا قلوبكم مبنية على التقرب لله عز وجل بمحبة إخوانكم، فإن المحبة في الله من أعظم الأعمال الصالحة أجرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ولا شك أن الألفة والمحبة التي في القلوب أمر يلقيه الله عز وجل فيها، ولذلك قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال: ولا تدابروا، أي لا يقاطع بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا متصافين بمثابة الإخوة، يراعي بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ثم روى عن عطاء بن أبي مسلم الخرساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. المصافحة أمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من أسفاره، وكان الصحابة يفعلونه أيضا. وفي المصافحة إذهاب لما يكون في الصدور من حقد وغل. قال: وتهادوا، أي ليهدي بعضكم لبعضكم الآخر بعض الهدايا لأن ذلك من أسباب تصافي القلوب، ومن أسباب إيجاد المحبة فيما بينها، ومن أسباب ذهاب الشحناء التي في الصدور. الشيطان يلقي في قلوب الناس وساوس تجعلهم يتشككون من تصرفات غيرهم، ويظنون أنهم بذلك لا يريدونهم وأنهم يبغضونهم. فعندما توجد مثل التصرفات الحسنة من التصافح والتهادي والكلام الطيب، يكون هذا من أسباب تصافي القلوب. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ثم روى مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا. وهذا من فضل الله عز وجل، وفيه التحذير من الشرك. وظاهر هذه الجملة لا يشرك بالله شيئا أنه يشمل الشرك الأكبر بصرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، ويشمل أيضا الشرك الأصغر، وهو الشرك الذي يكون في اللفظ، والشرك الذي يكون في القصد بأن يقصد العبد بعمله مراءة الناس. قال: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي امتلأت قلوبهما بالميل عن بعضهما. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين، أي أخروا هذين ولا تغفروا لهما لما بينهما من العداوة والشحناء. قال: حتى يصطلحا، أي يصبح متآخيين بالصلح بينهما. ففيه دلالة على أنه إذا غفر الإنسان لإخوانه كان هذا من أسباب زوال الإثم المتعلق بالقطيعة أو الشحناء أو البغضاء التي تكون بينهم. أنظروا هذين حتى يصطلحا. وحينئذ ننبه على أنه إذا كانت هناك خصومة مالية فلا ينبغي أن تؤثر هذه الخصومة المالية على العلاقة بين المتخاصمين، فيبقيان على محبتهما وعلى تآلفهما وعلى محبة الخير لبعضهما، حتى يكونا بذلك ممن تغفر ذنوبهم، ولو كانت بينهم دعوى قضائية، ولو كانت بينهم منازعة مالية. ثم روى مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين، كل جمعة يعني كل أسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، أي حتى يرجعا إلى المصالحة فيما بينهما. قال المؤلف كتاب اللباس: مما جاءت الشريعة بإيجاد ضوابط فيه ما يتعلق باللباس، متى يكون اللباس جائزا ومتى يكون اللباس ممنوعا. والأصل في الألبسة أنها مباحة جائزة، لكن يستثنى من ذلك بعض الشروط والضوابط مما سيأتي بعضه معنا في هذا الكتاب مما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك: باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. جاءت الشريعة بالأمر بالاستتار، ومن مقاصد اللباس التجمل. لذا قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ثم روى عن زيد بن أسلم عن جابر أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندي، قال: فقلت: هلم يا رسول الله، هلم إلى الظل، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها، فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته. القثاء نوع من أنواع الخيار. قال: ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لكم هذه؟ قال فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر وعندنا صاحب نجهزه يعني نهيئه ونعطيه ما يتجهز به يذهب يرعى ظهرنا أي الإبل يجعلها تأكل من المرعى. قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردتان له قد خلقتا أي أصبحتا قديمة. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين يعني ينبغي به أن يختار ثوبين غير هذين الثوبين. فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما أي أعطيته إياهما ليلبسهما. قال فادعه فمره فليلبسهما يلبس الثوبين الجديدين. قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه أي لماذا اختار الثوبين السابقين أليس هذا خيرا له أليس هذين الثوبين الجديدين أفضل. قال فسمعه الرجل فيقال يا رسول الله في سبيل الله أي أنا إنما خرجت في سبيل الله أطلب القتل مضانه ولذلك لم ألبس الثوبين الجديدين وبقيت على الثوبين الخلقين القديمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. فقتل الرجل في سبيل الله. ثم قال مالك بلغني عن عمر قال إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وقد جاء في الترغيب في الثياب البيضاء عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن أيوب عن ابن سيرين قال قال عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه كانوا في الزمان الأول يتخففون من الثياب ولا يتجملون فيها لأنهم لا يجدون الثياب الجميلة. فلما فتح الله عليهم الدنيا رغبهم عمر في التوسيع على أنفسهم في ذلك. قال باب ما جاء في الثياب المصبغة والذهب أي التي فيها صبغة أو لبس الذهب. وروى عن نافع عن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشك والمصبوغ بالزعفران ولا يرى فيه شيئا. وقد كره بعض العلماء من الصحابة والتابعين لبس ما كان كذلك من الثياب. قال مالك وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب. الرجال يحرم عليهم لبس الذهب ولذلك منع الإمام مالك من لبس الصغار الذهب لئلا يتعودوا على لبسها. قال لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب فخاتم الذهب على الرجال حرام. قال فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. وقال مالك في الملاحف المعصفرة المعصفرة التي صبغت بنبات يقال له العصفر في لونه صفرة. قال في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية لا أعلم من ذلك شيئا حراما. وغير ذلك من اللباس أحب إلي يعني لأنه أبعد وفيه خروج من الخلاف. قال باب ما جاء في لبس الخز. الخز نوع من أنواع الحرير. وروى عن هشام عن أبي عن عائشة أنها كست ابن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه. تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن لبس الحرير وإنما استثني لبس الحرير في مواطن خاصة كما إذا كان في الإنسان حكة والحرير يقيه هذه الحكة أو كان الإنسان في موطن خيلاء كموطن قتال العدو. وأما ما عدا ذلك فإنه ينهى عن لباس الحرير. قال المؤلف باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. وروى عن علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعلى حفصة خمار رقيق أي أن غطاء وجهها رقيق فمن يشاهده من بعد يشاهد معالم الوجه. فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا يغطي معالم الوجه. ثم روى عن مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يعني مائلات في أنفسهن تميل غيرهن، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. لماذا؟ لأن لباسهن وإن كان مغطيا لجميع البدن لكنه لا يستر جميع البدن ولا يخفي معالمه ولونه، ولذلك سماها كاسية وجعلها من أهل هذا العذاب الشديد. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن؟ ثم قال: كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أيقظ صواحب الحجر. مما يدل على أن التستر من الأمور التي يرغب فيها الشرع. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. إسبال الثياب بأن يكون الثوب أسفل من الكعبين، وهذا يقع على أنواع متعددة. النوع الأول أن يسبل الرجل ثوبه تحت الكعبين بغير قصد منه، فهذا معفو عنه. والثاني أن يسبل الإنسان ثوبه تحت كعبيه على جهة الخيلاء والتكبر، فهذا محرم بالإجماع وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والثالث أن يسبل الإنسان إزاره تحت الكعبين لكنه لا يقصد الخيلاء. وقد وجد خلاف بين الفقهاء في هذا النوع، فقال طائفة هذا على الكراهة، وقال آخرون بأنه على التحريم. وأما بالنسبة للنساء فإنهن لا ينهين عن إسبال الثياب بل يؤمرن بذلك لما فيه من التستر. ثم روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء أي تكبرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل، وفيه أنه ينظر المؤمنين، والمراد به نظر الرحمة. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. وروى عن نافع وابن دينار والزيد بن أسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلا. وروى عن العلاء عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، أي أن الحد الذي لا يتجاوزه الإنسان في الإزار إلى نصف الساقين، فلا يجعله أعلى من ذلك. وليس معناه أن نصف الساق هو السنة في لبس الثياب، بل المراد الحد الذي يصل إليه الإنسان إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك فهو في النار، ولم يشترط فيه أن يكون على جهة التكبر، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. أما بالنسبة لإسبال المرأة ثوبها فجائز، لما روى عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها؟ قال: في ذراعا لا تزيد عليه. مما يدل على أن المرأة لا حرج عليها في إسبال الثياب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.